أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك إذن الأنصاري حدث الله نفسه بعد ذلك عدة من الروايات والتكلم في دلالتها في جملة من الروايات منها حديث الرأس المعروف، وقد عبر عن هذه الروايات بالصحيحة فقال إنه لدى الشيخ الصدوق في كتاب القتال بسند سليمين عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مثل عمتي تسعة الخطأ والنسيان وما اذكره إليك وما اذكره عليه وما اذكره عليه وما لا يعلمون وما لا يصيبون للرفرفة والسيرة في الحال وشيء آخر ذكره ليكون في الحال. هذه الرواية أخبر أنها بالسهيلة في كلام الشيخ وفي كلام غير واحد من الفقهاء، وقد حكم العلامة حدث الله نفسه لكثرة جملة من الروايات، يعني جملة من الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن زياد، وفي سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو من مشارف الشيخ الصدوق حفظه الله نفسه ويروي عنه كثيرا. وروى الصدوق حفظه الله نفسه هذه الرواية مرسلا في كتاب الفقيه، ورواه الشيخ المفيد حفظه الله نفسه في كتاب الاختصاص مرسلا. ذكر صاحب المثال قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في موردين من كتاب الوسائل، أحدهما في كتاب جهاد الناس والثاني في الخلل في الصلاة، وفي كليهما روى هذه الرواية عن أحمد بن الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق في كتب الرجال صريحا، لم يذكر وثاقته. فإن اكتفينا في وصف الوثاقة بمجرد كونه من مشايخ الصدوق ورواية الصدوق عنه كثيرا، فهو لعل اللهم حفظ الله نفسه يكتفي بأقل من ذلك على ما تقدم غير مرة في شخص الشيخ. وقلنا إن اللهم حفظ الله نفسه يكتفي في استحقاق الحكم والاستحقاق لما إذا كان الراوي إماميا ولم يلد فيه قدهم. ولا أشكال في أن أحمد بن محمد بن يحيى من أوجه مصادق هذا العنوان، إنه إمامي شيعي ولم يذكر فيه قدهم، فعلى ذلك يحكم بصحة صحة رواياته. ولذلك سهل أن لهم قدس الله نفسه الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى، ولكننا ذكرنا أنه لا يكتفى بهذا المقدار، لا بكون الشخص إماميا لم يرد فيه قدهان، لا يكفي هذا في الحكم بصحته، ولا كونه شيخا للصدوق قدس الله نفسه وإشكال الصدوق الرواية منه، هذا أيضا لا يدل على صحته. وقد ذكرنا أن في مشايخ الصدوق من هو لعله من ألأم البشرية من النواقص وشديد النص، فمجرد أن الإنسان شيخ للصدوق قدس الله نفسه لا يكفي هذا في الحكم الصحيح. إذا لا يمكن أن يتوقف بصحة هذه الرواية. نعم، قد رويت هذه الرواية في كتاب الختان المسموع وفي كتاب الختان يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى لا عن أحمد بن محمد بن يحيى. فلا إشكال في جلالة محمد بن يحيى ووثاقته وعلمه وفضله من أكابر الرواة ومن ثقاتهم، إلى أن على ما في الخصال حد ما يصدح لها إلا أن الشيخ الصدوق لا يمكن أن يروي عن محمد بن يحيى بلا واسطتين. فحسب السلفاء فإن محمد بن يحيى من مخالف الكليميت لا يروي عنه الكليميت. والشيخ الصدوق لم يروي عن محمد بن يحيى بلا في المورد الواحد، يعني لم يدركه، وإنما يروي عن محمد بن يحيى بواسطتين، لا بواسطة ابنه أحمد بن محمد بن يحيى أو بواسطة أخرى غير أحمد بن محمد بن يحيى. فلا شك في أن هذه النسخة يعني نسخة الإسحاق قتال مغلوطة، والنسخة الصحيحة ما سكت ما روى عنها الشيخ الهر صاحب التوى المسائل روى عن أحمد بن محمد بن يحيى لا عن محمد بن يحيى. فلا اعتماد على هذه النسخة واتبعت الأصلاحية، حيث لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أي بحديث الرب على ما نحن فيه من إثبات أن الحكم الظاهري عند الجهل بالواقع وعدم وصول الواقع هو الإباحة وأن الإلزام مذموم. نعم، ورد هذا المذموم، يعني مذموم حديث الرب بعنوان رفع الستة لا رفع الستة. الجملات الأخيرة رفضة الإرسال السيارة الحسن هذه الثلاثة ما لم ينطق بشهدين كما في بعض الروايات، هذه الثلاثة لم يذكر في رواية أخرى ثلاث من فحية الستة من الإكراه والإصرار ما لا يطيقون ما لا يعلمون. كل ذلك مشهور فيه رواها صاحب البصائر قدس الله نفسه لإسناده إلى الشيخ قدس الله نفسه، ورواه الشيخ لإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في نواديه عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام. وطريق الشيخ يا أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى شاب نوادره خير. وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب اليمين في الجزء الثالث من الوسائل السبع الحديث، في أبواب اليمين في باب الإكراه على اليمين على الإصرار على اليمين. هنا ذكر هذه الرواية، فقد يمكن أن يقال أن هذه الرواية صحيحة وفيه ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، ما السروا إليه، ما اتقوا عليه، الختام، النسيان، كل ذلك استفهام مذكورة في تلك الرواية. والجمل الأخيرة الحسد والسيرة والرقصة بالفعل المذكورة في رواية الختام، هذه الثلاثة غير مذكورة في تلك الرواية، وليس لنا شغل ذلك إعلام بتلك الثلاثة، وإنما كلامنا في الرفع في رفع ما لا يعلمون. ولكن من الظاهر أن هذه الرواية أيضا ليست كفاية، فإن إسناد صاحب الوسائل إلى الشيخ لا أشكال إنه سيئ، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى نوادره وهذا مذكور عن النوادر أيضا سيئ، إلا أن الرواية مرسلة لا مسندة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى بحسب العادة لا يمكن أن يدرك إسماعيل الجعفي، والمذكور هنا إسماعيل الجعفي، يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأمة ستة، ما لا يفيقون ما لا يعلمون، ما اتقوا عليه، ما اتقوا عليه إلى آخره. فذلك فإن إسماعيل الجعفي مرتب بين ثلاثة أنفاس إسماعيل ابن جابر الجعفي، وإسماعيل ابن عبد الرحمن الجازي وإسماعيل ابن عبد الخالق الجازي. استنان من هذه الثلاثة إسماعيل ابن عبد الرحمن وإسماعيل ابن عبد الخالق مات في زمان الصادق عليه السلام. وأما إسماعيل ابن جابر فقد بقي إلى زمان موسى بن جعفر سلام الله عليهما، إلا أنه لم يدرك إلا أوائل زمان موسى بن جعفر ولم يبق إلى زمان الرضا سلام الله عليه، وإنه من أصحاب الباقر عليه السلام. إسماعيل بن جابر أدرك الباقر عليه السلام ومن أصحابه، وتوفي الباقر سلام الله عليه سنة مآب المعتشر فوق الدرجة. فهذا كان مسنا في زمان الصادق عليه السلام، حين موت الصادق عليه السلام كان من الرجال من المسنين، ولم يبقى بعد ذلك كثير. وأحمد بن محمد بن عيسى وإن لم يزل تبلده ولا موته إلا أنه ذكر موت أحمد بن محمد بن خالد بن البرقي، فقد مات البرقي يعني أحمد بن محمد سنة 274 أو 280 على الاختلاف الذي يذكره النجاشي. وهذا أحمد بن محمد بن عيسى قد خرج في تشييعه حافياً وعمل بعد ذلك إيهان لتغيى العمل كثير وقليلاً جمالاً كان حياً. أحمد بن محمد بن عيسى كان حاضراً في تشييع جنازة البرقي فهو مات بعد ذلك. شكر عثمان يروي هذا عمن هو من أصحاب الباقر عليه السلام، هذا أمر لازم. فرد عن الباقر سلام الله عليه مات من سنة مهدي وأربعة عشر أو ستة عشر، وهذا كان حيا في 280 أو 74. كيف يمكن روايته عمن أدرك الباقر عليه السلام وكان من أصحابه وروى أدرك الباقر وروى عن الباقر عليه السلام إسماعيل بن جابر. فهذا لا يشك، إذن أحمد بن محمد بن عيسى يروي هذا في نوادره عن إسماعيل بن جابر مرسلا لو مهاله، فالروايه مرسله لم يذكر الواسطه، والذي يؤكد ذلك أن النوري قدس الله نفسه في المستدرك في شهاب الجهاد أيضا في جهاد الناس يذكر النوادر أحمد بن محمد بن عيسى حديث الرابع، ولكن يذكر ثلاثة ربع أمتي ثلاثة وليس فيها ما لا يعلمون غير ما لا يعلمون. الاضطرار والاضطراب يروي ما عن أحمد النواجر أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي بواسطتين الحسين بن سعيد وفزالة أو فزالة وسيد بن عميرة، على كل حال واسطتين موجود في الرواية. وهذا مؤكد لما ذكرنا من أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن إسماعيل الجعفي بلا واسطتين، وإنما يروي مع الواسطة والواسطة هنا ثابتة. إذا لا يمكن الاستدلال بحديث الرفع على شيء والرواية مرسلة على ما رواه صاحب المصاحف قدس الله نفسه في كتاب الإيمان، والتي رواها في كتاب جهاد الناس وفي البحث الخلل في السلام، فإن لم تكن الرواية مرسلة رواها عن الصدوق مسندا، إلا أن في سند الرواية أحمد بن محمد بن يحيى، فهذا لم يوثق. فالاستدلال بالرواية يثبت من جهة السند، هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فيستدلوا بهذه الرواية على أن المجهول الحكم الحكم المجهول الإلزام المجهول من وجوب أو تحريم مرفوع فيصح أن يقال إن وجوب أسماء عند رؤية الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع أو حرمة شرب السدن مثلا مجهولة وغير معلومة فهي مرفوعة ومعلوم أن المراد برفع الحب في مقابل الوضع ليس هو الرفع الواقع لا بمعنى أن الحرمة غير ثابتة الواقع أو أن وجوب الصلاة عند رؤية الهلال غير ثابت الواقع كما في إخبار الأمارة عن ذلك لو كانت ذلك تجلل رواية سيئة تلت على أن شرب السم ليس بحرام أو أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب نخبر عن عدم الوجوب أو عن عدم الحرمة واقعة هذا ليس كذلك المرفوع في المقام ليس هو الحكم الواقعي في مرتبة جعله وذلك من جهة أنه مناف لنفس العنوان عنوان الموجود ومناف لأدلة أخرى أما بالنسبة إلى الموجود المفروض أن لا نجهل بالواقع إذا كان الواقع مرفوعا فنحن نقطع بعدم الحكم لا أنه مشكوك فيه ومجهول ظاهر قوله عليه السلام لو ثبتت هذه الجملة رفع أهل أمتي ما لا يعلمون ففرض هنا أن شيئا لا يعلمه المكلف فهو مجهول فلا بد من أن يكون له ثبوت قد يصل إلى المكلف فيكون معلوما وقد لا يصل فيكون مجهولا إذا فرضنا أنه غير ثابت في الواقع ومرفوع في الواقع تمام معنى الجهل به ثبوت الجهل يستلزم الكتب بعدمه بقاء لا يبقى على مجهوليته وهذا خلاف ظاهر الروايه واما الادله الخارجيه فالادله الداله على افتراق الاحكام بين الجاهل والعالم انه قد يصيب الانسان وقد يخفي تلك الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تدلنا على أن الرفعة المقام ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفع ظاهري وبيان ذلك أن الحب كما يمكن أن يكون ثابتا في الواقع وأن لا يكون ثابتا في الواقع يعني بحسب نفس العنوان ممكن للشارع أن يجعل لشيء وجوبا ويمكن أن لا يجعل له شيء وجوبا في عنوانه الأولي كذلك في عنوان الشك في ظرف الشك وفي مرحلة الجهل أيضا يمكن أن يجعل وجوبا في هذه المرحلة المعبر عنه بالوجوب الظاهري أو يرفع هذا الوجوب وهو معنى الترخيص فيكون المجهول ترخيصا ظاهريا كما أن جعل الحكم في الواقع وكذلك نفي الحكم خلاف ما في الشارع له الرد وله الرد كذلك في مرحلة الظاهر له الرد وله الرد فالحب في مرحلة الظاهر مرفوع في مقابل رجعه وجعله وقد ذكرنا في أول بحث الزم أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري يمكن جعل كلا الحكمين يمكن أن يكون الشيء حراما واقعا ومباحا ظاهرا واجبا واقعا ومباحا ظاهرا لا تنافي بينهما فمقتضى هذا الحديث معكس النظر عن المناقشة في السند أن كل حكم مجهول ولو كانت ثابتا في الواقع وكانت الواقع واجبا او حراما في ظرف الشك و عند الجهل مرفوعا فالمجهول فلا الترخيص دون الزام وللكلام بقيه